أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 26: الغش حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. ويكون الغش الآن من هذه العبارة يريد أن يشرح في ماذا؟ في بيان المدار في حصول الغش، متى يحصل الغش، كيف يحصل الغش، هل هناك ضابط؟ يقول: ويكون الغش بأنحاء متعددة، منها النحو الأول بإخفاء الأدنى في الأعلى كنزج الجيد بالرديء. طبعا سنرجع بعد ذلك لنناقش بعض هذه الآراء. بإخفاء الأدنى في الأعلى كنزج الجيد بالرديء، أو الآن نناقش هذا. يقول السيد الخوي رحمة الله عليه أن الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد بالرديء. عندك طماطة جيد وطماطة رديء، تمزجه. السيد الخوي يقول هذا من الغش، أليس كذلك؟ لكن الظاهر أن جملة من الفقهاء يقولون هذا ليس من الغش على إطلاقه، قد يكون من الغش وقد لا يكون من الغش. المدار إيهام الناظر، إذا فرق أنه فيه إيهام للناظر، لأنه قد يكون عندي طماطة سيء وطماطة جيد، فأنا أخلطه لأبيعه بأجمعه، لا لأوهم، يعني كما لعله الآن المتعارف هنا في سوق الجزرخان مثلا، أنه يبيع السيء والجيد، واضح؟ لكي لا يبقى الرديء في حوزته، فيبيع الجيد والرديء. فالمدار على هنا قريب، قال بأنه لا يصدق أن هذا غش متعارف، هذا هو الوضع المتعارف. يعني أنت تشتري وأنت تعرف أن فيما اشتريته نصفه سيء ونصفه جيد، هنا لا يوجد غش. الغش هو عمليا أن توهم الآخر، توهم الآخر بشيء غير موجود. تأتي إلى اللبن تخلطه بالماء، والمشتري يعتقد أن هذا الذي اشتراه بأجمعه لبن، هذا غش. أما في مثل خلط الجيد والرديء، في بعض الأحيان يكون غش، بعض الأحيان لا يكون غش. يعني المدار لا يوجد ضابط أنه متى ما خلط الجيد والرديء فهذا غش. هذه الضابطة من أين؟ هذه الضابطة غير موجودة على إطلاقها. الشيخ تبريزي له كلام طويل ومفصل في هذه المسألة، ويعني كلام لا بأس به. على أي حال، كمزج الجيد بالرديء الثاني نحو الثاني، وبإخفاء غير المراد في المراد، كمزج اللبن بالماء. كمزج الماء باللبن، تحط الماء في اللبن. الماء غير مراد للمشتري، المراد للمشتري ما هو؟ هو اللبن، هو اللبن. أقول هذا كله إذا كان المشتري هنا قد تقول، يعني بالعنوان الأولي كلام السيد هنا صحيح، أنه مزج الماء باللبن هذا مزج غير المراد بالمراد، أليس كذلك؟ لكن قد يكون المتعارف مثلا أن يمزج شيء بشيء ويباع بأجمعه، بحيث أن المشتري على علم ودراية تامة بأن ما يشتريه هو ماء ولبن بهذه النسبة، نسبة النصف، نصفه ماء ونصفه لبن، هنا أيضا لا يعتبر غش. أنا أبيع، أنت راضي راضي، أنت راضي تدور غيري. المدار في الغش ما هو؟ هو أن المشتري يشتري شيء متوهما أنه شيء في حين هو شيء آخر، متوهما أنه جيد في حين هو رديء. أما إذا لم يكن كذلك فهذا ليس من الغش. حيل الذي يذكره سيد الخوئي في محله، إذا كان المشتري على غير لا يعرف هذا الشيء. وبإظهار النحو الثالث، وبإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة. الخضرة إذا تبقى تدوبل شوي فيرشون عليها شوي ماء بحيث تبقى وكأنها نظيرة، فالذي يشتري يعتقد أنها خضرة اجتزت منذ ساعة أو ساعتين فقط، في حين هي اجتزت منذ حوالي 7 ساعات أو 8 ساعات. خب هذا الأمر يعمله التجار، تجار الخضروات، ليعطوا توهما في ذهن الشاري بأن هذه الخضرة جديدة. هذا أيضا من الغش. نعم، لو كان لحفظ الخضروات عن الدهول، الكلام هو الكلام، هذا أيضا لا يكون من الغش. واضح؟ أنا أريد أن أحفظ الخضروات عن الدهول، أحتاج إلى رش الماء عليها، لأنها إذا تعرضت لأشعة الشمس تجف بسرعة، فوجود الماء عليها يحفظها مثلا عن الدهول. قد يكون مثل هذا الأمر، هنا أيضا لا يعتبر من الغش، خصوصا مع كون هذا الأمر هو المتعارف، يعني وأن هذا لم يكن بهدف إيهام الشاري، بل بهدف ماذا؟ حفظ الخضروات. النحو الرابع من أنحاء الغش التي يذكرها السيد الخوئي يقول: وبإظهار الشيء على خلاف جنسه، مثل طلي الحرير بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب. هذا نوع واضح من الغش، هذا نوع واضح من الغش. إذا كان طليك لهذا المعدن باللون الذهبي ليتوهم الشاري أنه ذهب فيشتريه، مع ذلك يتبين أنه حديد أو ألمنيوم مثلا أو ما شابه ذلك، هذا من الغش الواضح. أما إذا كان لا، طلي عادي مثل طلي الساعات الآن الموجودة باللون الذهبي، الآن أكثر كثير من الساعات تطلع باللون الذهبي مع أن البائع والمشتري يجزمان بأنها ليست ذهب ولا تباع على أنها ذهب، فهذا ليس من الغش. الغش إخفاء شيء وإظهاره على صفة مخالفة مغايرة، هذا لذلك الغش في الامتحانات يقال غش في الامتحانات. من أي جهة؟ من جهة أنك تظهر نفسك على أنك فاهم وأنت مو فاهم، توهم المدرس أنك أجلت من ذهنك في حين أنك أجلت من الكتاب مثلا. واضح؟ يوجد شرط أن الطالب يجيب من ذهنه مو من الكتاب. خب أنت تفتح الكتاب وتجيب، خب هذه الإجابة أنت توهم المدرس أنك أجلت من الذهن في حين أنك أجلت من الكتاب. الإشكال من هنا. خب الخامس، وقد يكون الغش بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه. يوجد عيب ظاهر ليس بخفي، لكن المشتري غير ملتفت إليه أو غير خبير به، وكان المشتري معتمد في هذا الأمر على البائع واثق فيك، بحيث هو التفت إلى عبارة السيد بحيث أن المشتري مستند إلى البائع في بيان العيوب لو كانت موجودة، بحيث يعتقد أنه لو كان هناك عيب لبينه له البائع. هذا كالمشاورة هنا. يقول: وقد يكون الغش بترك الإعلان الإخبار يعني مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه، التفتوا، البائع يحرز يطمئن يقطع أن المشتري يعتمد عليه في عدم إعلامه بالعيب، فاعتقد أنه صحيح أن هذا الكتاب جيد، في حين هذا الكتاب بمجرد أن يفتحه المشتري مثلا سيتمزق، لكن لعدم خبرته بهذا الأمر اعتمد على إخباري، يثق بي ثقة تامة فاعتمد على إخباري، فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه، مع أنه لو فتح الكتاب لاكتشف بمجرد فتحه أنه ماذا؟ أنه كتاب معيب مثلا. فإن عدم إعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه، التفت عليه الضابطة الأساسية أنه مجرد عدم الإعلام، أنا مو وظيفتي أن أعلم أي شخص يأتي ليشتري أعلمه بوجود عيب، إذا كان العيب ظاهر ليس تكليفي أن أعلمه بالعيب، لكن إذا أحرز أنه معتمد علي في هذا الأمر، هنا يكون ترك الإعلام غشون. فإن عدم إعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه غش لا. إلى هنا بين لنا الضابطة في كون الشيء غش، وهي إيهام الطرف الآخر بشيء خلاف الحقيقة، خلاف الواقع، مو كذي؟ خب الآن في مسألة 24 يقول الغش وإن حرم لا تفسد المعاملة به، يعني شخص غشك وباعك الجيد والرديء، خلط الجيد والرديء، هذا غش حرام كما تقدم من السابق، لكن المعاملة صحيحة لا تفسد الغش وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار للمغشوش، يثبت الخيار للمغشوش، من غش يثبت له الخيار فيستطيع فسخ البيع، إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة فإنه يبطل فيه البيع، فإنه يبطل فيه البيع. افترض أنه بعتك هذا هذه الآلة على أنها ذهب في حين هي مطلية بماء الذهب، أو بعتك إياها على أنها فضة في حين أنها مطلية بالفضة وليست بفضة، هنا الفقهاء يقولون لا نقول بصحة المعاملة ووقوع خيارين، بل نقول من الأساس البيع باطل، فإنه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع. وكذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس. هنا النكتة، شوف أنا بعتك ماذا؟ ذهب، لم أبعت حديد في عملية البيع، لكن سلمتك حديد، التفت متفقين؟ خب الجنس مختلف تماما، ما وقع عليه العقد هو الذهب وليس الحديد، كل ما هو من هذا القبيل، كل ما هو من هذا القبيل فيثبت فيه ماذا؟ فإنه في هذه الحالة عفوا يبطل البيع ولا يكون هناك صحة لهذا البيع. وكذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس، الذهب جنس والحديد جنس آخر، أليس كذلك؟ فما كان من هذا القليل يبطل فيه البيع، كما لو بعتك كيسا من الطحين على أنه طحين في حين تبين أنه مثلا نورة على الجج الذي يستعمل للجدران، هنا أيضا ماذا؟ هنا أيضا يبطل البيع لأنه جنس مختلف، وإن كان الشكل واحد لكن جنس مختلف. هنا لا نقول يصح البيع وللمشتري الخيار، لا، هنا نقول البيع من أساسه باطل. المسألة 28، طبعا هنا في المسألة 27 عندي ملاحظة قد توقفنا قليلا لكنها مهمة، هذه الملاحظة هي أن البيوع التي تحصل عندما السيد الخوي هنا حكم بفساد البيع، عندما السيد الخوي حكم بفساد البيع، مو دائما يحكم بفساد البيع، ها في مسألة بيع الذهب والحديد، أنا بعتك هذا على أنه ذهب فتبين أنه حديد مطلي للذهب، خب هذه نقطة جدا أساسية تفهمون فيها كثير من أبواب الكتاب. شوف البيع تارة يكون بيع شخصي وتارة يكون بيع في الذمة، متفقين؟ شلون يعني بيع شخصي وشلون يعني بيع في الذمة؟ يعني تارة أجي أقول أبيعك هذه القطعة من الذهب بدينار، هذا يقال بيع شخصي، بعتك هذه القطعة، وتارة أجي وأقول لا أبيعك قطعة من الذهب وزنها مثلا 5 جرامات بدينار ثم أعطيك قطعة من الحديد المطلي بالذهب. خب هناك في المثال الأول بيع شخصي، أما في المثال الثاني بيع في الذمة، يعني بعتك شيء ما بعتك هذه القطعة بخصوصها، يمكن لذلك لا نحكم ببطلان البيع، بل نحكم بماذا؟ بصحة البيع ووجوب أن أعطيك قطعة من الحديد، عفوا قطعة من الذهب، هذه القطعة التي أعطيتك إياها قطعة من الحديد أستردها وأعطيك قطعة من الذهب، توجهتون للمسألة؟ مثلا أتيت إلي وقلت إلي تريد أن تشتري كيلو من الطماطم، أنتم تسموه طماطم، خب زين نفس الشيء، خب
طماطم
طماطم
الطماطة والصحابة
صوف. طماطة كيلو من الطماطة الجيد جدا مثلا، فأتيت وعطيتك كيلو آخر من الطماطة الرديء، فبالتالي يكون البيع شخصي بحيث أقول أبيعك هذا الكيلو وهو من الطماطة الجيد في كيس، هو على موضوع بدينار، عندما أعطيتك إياه تبين أنه رديء، هنا يحدث الخيار. ليش؟ لأنه بيع شخصي. لكن لولا قلت أبيعك كيلو من الطماطة الجيد ثم أعطيتني دينار، أنا دخلت إلى المنزل أخرجت لك طماطة رديء، هنا لا نقول يثبت الخيار، نقول ما اشتريته مني غير هذا، البيع الشخصي شيء والبيع في الذمة شيء، وهذا هذا الفارق بين البيع الشخصي والبيع في الذمة تظهر له ثمرات مهمة جدا في عدة مسائل سيأتي التعرض لها. خب هنا السيد أخوي ما أشار إلى الفارق بينهما، بس المسألة مبنية على البيع الشخصي، وإلا البيع في الذمة لا نقول بفساد البيع فيه، بل نقول بأنه ماذا؟ بأنه تبقى لك في ذمتي مثلا قطعة من الذهب، تبقى لك في ذمتي قطعة من الذهب، والبيع على حاله، البيع على حال غاية الأمر، تبقى في ذمتي قطعة من الذهب أسلمها إليك. خب المسألة 28، في هذه المسألة نترك الغش والتنجيم وما شابه ذلك، ننتقل إلى مسألة تماما مغايرة للمسائل السابقة، مسألة تتعلق بأخذ الأجرة. خب هنا بعض الأمور يريدها الشارع منا بشرط أن نأتي بها مجانا، هذا الشرط، مثل الصلاة، شخص يأتي ويقول لك صلي، أستأجرك لتصلي صلاتك، صلاة الظهر هذا اليوم التي هي في ذمتك في الواقع بدينار، أستأجرك بدينار. خب الفقهاء يقولون لا تصح هذه الإجارة. ليش؟ لأنك تأتي بهذه الصلاة عن نفسك. أما لو استأجرتك لتصلي عن والدي المتوفي مثلا نيابة، خب هذه الصلاة لا بأس أن تأخذ عليها الأجرة، بخلاف الصلاة التي هي عن نفسك فإنه لوحظ فيها أن تكون مجانا، لا يشرع الاتيان بها إلا مجانا، لأنك تأتي بها عن نفسك فلا يصح إلا أن تأتي بها مجانا. أما لو كنت تأتي بها عن شخص آخر في الأمور التي يصح فيها النيابة فيمكن أن تأتي بها بالأجرة، لا بأس. الفارق واضح. إذن هناك جملة من الأمور الشارع رأى اعتبر فيها أن يؤتى بها ماذا؟ مجانا. يقول لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا. الصلاة هل يشرع الإتيان بها بغير المجانية؟ لا يشرع. الصوم نفس الكلام، الحج نفس الكلام، سواء كانت هذه العبادة واجبة أو مستحبة، عينية كانت أو كفائية. خب واجبة أو مستحبة واضح المقصود، خب عينية أو كفائية أيضا وضحنا في الجزء الأول من المنهاج، لكن لا بأس بتوضيحه هنا أيضا. خب الوجوب تارة يكون وجوب عيني، مثل الآن وجوب الصلاة، كل إنسان منا يجب عليه أن يصلي، أليس كذلك؟ خب وهناك أمور لا يجب علينا الإتيان بها لكن على نحو الكفاية، يعني إذا قام به من به الكفاية سقط عن الباقين، مثل جهاد العدو. خب المسلمين بأجمعهم يذهبون إلى قتال العدو؟ لا، يكفي أن يذهب مثلا 1000 شخص، إذا كان 1000 يكفي يذهب 1000 شخص ويسقط الوجوب على الآخرين. مثلا أيضا تكفين الميت، توفي ميت يجب أن نغسل الميت ونصلي عليه ونكفنه، مش دي؟ وندفنه بعد ذلك. خب تغسيل وتحنيط وتكفين وما شابه ذلك، خب هذا تجهيز الميت. خب المليار مسلم بأجمعهم يأتون يكفنون هذا الميت، خب يكفي أن يقوم من به الكفاية، 1-2 يقومون بهذا الفعل وانتهى الأمر. خب يقول سواء كانت عينية أو كفائية، مثل تجهيز الميت. تجهيز الميت لا يسرع الاتيان به الا مجانا، لذلك ما يجوز اخذ الاجرة عليه. فلو استعجر شخصا على فعل الفرائض اليومية او نوافلها، الفرائض اليومية مثال للوجوب، النوافل مثال للاستحباب، او صوم شهر رمضان مثال للعبادات الواجبة العينية، او حجة الاسلام ايضا وجوب عيني، او تغسيل الاموات، تغسيل الاموات هذا وجوب كفائي، متفقين؟ او تكفين الاموات او الصلاة عليهم او غير ذلك من العبادات الواجبة او المستحبة، لم تصح هذه الاجارة مطلقا لا تصح. يقول اذا كان المقصود ان يأتي بها الاجير عن نفسه، ما دام المقصود ان تأتي بحجة الاسلام عن نفسك لا تصح هذه الاجارة، ما دام المقصود ان تأتي بالصلاة والصوم عن نفسك لا تصح هذه الاجارة، اما اذا كان المقصود ان تأتي بها عن شخص متوفي، لان خب الصلاة لا يصح الصلاة عن شخص وهو حي. خب حجة الاسلام ايضا اذا كان الشخص متوفي، او كان في بعض الفروض حي عاجز مثلا، في بعض الفروض ايضا يأتي ان شاء الله انه يصح النيابة فيها في حجة الاسلام حتى وان كان الانسان حي في بعض الصور النادرة. على اي حال بعد ذلك يقول نعم لو استأجره على ان ينوب عن غيره. خب انا استأجرتك لتنوب عن جدي المتوفي، خب في عبادة من صلاة او غيرها، اذا كانت هذه العبادة مما تشرع فيه النيابة جاز، اذا كانت هذه العبادة مما تشرع فيه النيابة، خب ما هي الضابطة في ان هذه العبادة تشرع فيها النيابة ام لا؟ نريد ان نعرف الضابطة. الفقهاء يقولون القاعدة الاولية انه يستصح النيابة في كل شيء الا ما خرج بالدليل، نفسين؟ ما خرج بالدليل لا تصح فيه النيابة، ما قامت الأدلة على أنه لا يستناب فيه لا تصح فيه النيابة. أما القاعدة الأولية كل شيء يمكن أن تستنيب فيه، تشتري شيء، تبيع شيء، تعطي شخصا ليتصدق عنك، لا فرق. خب إذا كانت مما تشرع فيه النيابة جاز، وكذا لو استعجره. خب إلى هنا واضح العبارة، اذا اذا كان ياتي بهذا الفعل عن نفسه لا تصح الاجاره، اما اذا كان ياتي بالفعل عن غيره فنقول ان كان هذا الفعل مما تشرع فيه الاجاره النيابه يصح، اذا كان مما لا تشرع فيه النيابه لا يصح. ثم يقول وكذا لو استاجره على الواجب غير العبادي. خب كانت الامثله كلها عن الواجب العبادي، قلنا ان الواجبات بعضها واجبات عبادية وبعضها واجبات توصلية، هاي وين قلنا؟ في الجزء الأول، اللي كانوا ويانا في الجزء الأول يتذكرون. خب الواجبات بعضها واجبات عبادية وبعضها واجبات توصلية، ما الفرق بين الواجب العبادي والواجب التوصلي؟ خب الفرق جوهري، الواجب العبادي لابد فيه من قصد التقرب، ملتفتين؟ أسا الآن تصلي صلاة الصبح بدون قصد القرب، أنا أقول لك قوم عيدها، بتصليها ألف مرة أعيدها، ليش؟ لأنه يشترط فيها قصد القرب. في حين هناك أفعال أخرى لا يشترط فيها قصد القرب، مثلا تكفين الميت، شوف تغسيل الميت يشترط فيه قصد القرب، لكن تكفين الميت بأي نحو من الأنحاء حصل كفى، حتى لو كفنته بدون قصد القرب رياء، كفنت الميت رياء ثم التفت قلت الآن هل أعيد التكفين، يعني أخلع الكفن عن الميت ثم أكفنه مرة أخرى؟ الفقهاء يقولون لا، الكفن لا يشترط فيه قصد القربة، دفن الميت بما هو دفن لا يشترط فيه قصد القربة، نعم الصلاة على الميت يشترط فيها. مثال آخر، الثوب التي تتنجس أنت تريد أن تصلي فيها، في هذه الثوب وقعت هذه الثوب حتى بدون فعل منك، وقعت هي في الماء، كنت مخليها على السطح فسقطت في الماء طهرت، التطهير واجب لتصلي في الثوب، لكن ماذا؟ لا يشترط فيه النية، واضح الآن المقصود بالواجب التوصلي والتعبدي. خب الآن هنا يقول مجموعة من الواجبات واجبات توصلية وليست تعبدية. يقول وكذا لو استأجره على الواجب غير العبادة، يعني الواجب التوصلي كوصف الدواء للمريض أو العلاج له، خب حفظ الميت، حفظ الإنسان المؤمن واجب عليك أو مو واجب. يوجد مريض يكاد يموت، أنت إذا عالجته خب ينجو، إذا ما عالجته بإذن الله طبعا ينجو، خب إذا ما عالجته راح دفنوه. خب الآن أنت استأجرك شخص لتصف الدواء إلى هذا المريض، خب وصف الدواء مع أنه واجب لكن مو واجب تعبدي بل واجب شنو؟ توصلي. يقول لو استأجرك شخص تصح هذه الإجارة. يقول وكذا لو استأجره على الواجب غير العبادي كوصف الدواء للمريض أو العلاج للمريض أو نحو ذلك فإنه يصح، خب يصح هذا الأمر. خب وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام، هذه عبر عنها الواجبات النظامية. هسه الآن ألا تحتاج الدولة الإسلامية، المجتمع المسلم ألا يحتاج مثلا إلى مهندسين؟ أنت المهندس الوحيد، تعلمت في بلد خارجي وأتيت، أنت الآن يمكنك أن تعلم المجتمع ويمكنك أن لا تعلم المجتمع، صحيح؟ خب هذا تعليم المجتمع واجب يتوقف عليه نظام المجتمع، هندسة، طب، ما أدري، كل هاي العلوم التي ترقي المجتمع ويحتاج إليها المجتمع عبر عنها بماذا؟ الواجبات التي يتوقف عليها النظام. وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب فإنه يجوز أخذ الأجرة، يجوز أن تستأجر الشخص لذلك وتعطيه الأجرة، وهذا لا ينافي كون الشيء واجب. الإشكال من أي جهة؟ من جهة أن هذا الشيء واجب وأنت تأخذ الأجر عليه، متفقين؟ هم هو واجب وهم تأخذ الأجر عليه، هذا خب توجد إشكالات فنية طويلة على هذه المسألة في كتاب المكاسب، أيضا يتعرض لها هناك في كتاب المكاسب. خب بعد ذلك يقول ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام، شخص يستأجر شخص ليعلم الناس الحلال والحرام، يقول الفقهاء هذا الاستئجار غير صحيح، هذا الاستئجار هنا غير صحيح. خب يقول ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء، خب محل الابتلاء توجد مسائل الحلال والحرام بعضها محل ابتلاء للمجتمع بعضها غير ليست محل ابتلاء، محل الابتلاء مثل المنهاج الجزء الاول مثلا، خب محل ابتلاء للمجتمع ام لا؟ جل مسائل محل ابتلاء، خب محل غير محل الابتلاء مثل تحملة منهاج الصالحين الذي في هذا الكتاب، خب المجتمع ما يحتاج إلى أكثر هذه المسائل، أحكام الحدود والتعزيرات مع أنها واجبات ومحرمات لكنها ليست محل الابتلاء، يعني الإنسان لا يبتلي بهذه المسائل. أول شيء يتكلم عن ما هو محل الابتلاء، يعني التي تكون في معرض حاجة الإنسان وابتلاء الإنسان، وبعد ذلك يتكلم عن غيرها. يقول ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء فالأحوط وجوبا البطلان وحرمة الأجرة. بعد ذلك يترقى يقول بل الصحة إذن هناك يفتي فيما هو محل الابتلاء فتوى بعدم الصحة، مو خب عفوا احتياط وجوبي فالأحوط وجوبا البطلان وحرمة الأجرة، أنا استوهمت أنه فتوى لما التفت إلى اللفظ احتياط، فالأحوط وجوبا البطلان وحرمة الأجرة. بعد ذلك يقول بل الصحة والجواز فيما لا يكون محلا للابتلاء لا يخلو من إشكال أيضا، احتياط وجوبي أيضا فيما ليس محلا للابتلاء، يعني احتياط وجوبي فيما هو محل الابتلاء وما ليس محل الابتلاء، يبقى صياغة الفنية فقط فرق بينهما. وكان الإشكال فيما هو محل الابتلاء أشد ويأخذون أموال، إيه فيها إشكال شرعي إلا إذا خرجناها ببعض التخريجات. الآن من يعلم الأحكام الشرعية لا يجوز له أخذ الأموال، بعنوان أنه مستأجر. نعم، إما أن يقصد أنها على نحو الهدية وليست على نحو الإجارة، أو نقصد أنها على نحو الإجارة لكن تكون بإزاء تعليم المستحبات، لأنه يعلم مستحبات كثيرة في ضمن الواجبات، ستكون الإجارة في إزاء تعليم المستحبات وليس الواجبات. الكفتياي تارى أعلم الناس الواجبات، أعلمك الأحكام الواجبة، أعلمك الصلاة بمقدار الوجوب فقط، بمقدار الواجب في الصلاة، هذا لا يجوز أخذ الأجر عليه، لكن أعلمك القنوت، هذا لا يجب علي أن أعلمك القنوت، فيجوز لي أخذ الأجر عليه. لا، هذا مو من الحلال والحرام شيخنا، الحلال والحرام إيه التفتيائي، أما إذا كان بالمستحبات لا يجوز حتى بالنسبة إلى تغسيل الميت لا يجوز أخذ الأجر على تغسيل الميت، لكن يجوز لك أن تأخذ الأجر على الأفعال المستحبة في تغسيل الميت. طب هناك قدر واجب في تغسيل الميت وهناك قدر مستحب، يقول لنا هذه 10 دنانير أخذها بإزاء المستحبات التي أقوم بها، مثلا تثنية الغسلات وما شابه ذلك في تغسيل الميت. مثلا أي شيء يدخل في ضمن المستحبات يمكنك أن تأخذ الأجر عليه إذا ما كان مما لا يشرع الإتيان به إلا مجانا، مو مما لا يشرع الإتيان به إلا مجانا. خب، بعد ذلك يقول يحرم النوح بالباطل. النوح هو البكاء على الميت مع تعداد فضائله ومدحه، هذا في النجف الأشرف ينقل، أنا ما رأيت لأني لم أوفق لحد الآن لزيارة النجف الأشرف، لكن رزقنا الله وإياكم أجمعين إن شاء الله زيارة أمير المؤمنين وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. خب، لكن ينقل أنه يقف بعض النساء إذا توفي الإنسان يمكن ما شايفين هذا الإنسان في حياتهم، بس ينوحون عليه ويمدحونه، يقعدون يعددون أوصاف إليه يمكن ما شايفينهم، فبعد ذلك يعطونهم المكسوم. خب، هذا من النوح بالباطل. خب، يحرم النوح بالباطل. قلنا النوح والبكاء على الميت مع تعداد فضائله والتباكي عليه. خب، يحرم النوح بالباطل يعني الكذب، ولا بأس بالنوح بالحق، يعني تصف الإنسان بما فيه. أما إذا وصفته هو إنسان بخيل، لكن قلت من للفقراء من بعدك، من لليتامى، مع أنه في حياته ما يضوقون الفلس. خب، ولا بأس بالنوح بالحق، لأن تصفه بما هو فيه. خب، إذا كان بالباطل هو كذب بعد، ويقول يعني الكذب، تعد فضائله.
خب، الكذب أو
في إظهار أنك تبكي، في حين أنك لا تبكي على هذا الشخص، فقط لتأخذ الأموال، هذا هم في نفسه هم كذب ضمنا. هو هذا ما يضر مواساة، هذا مو من بار أنك تريد شيء، تريد أن تواكيهم، هذا ما يضر، لكن إذا مدحته بشيء ليس فيه مشكلة. حتى الآن تروح للمجلس التعزية تتباكى على الإمام الحسين، قد لا تبكي أنت لكن تتباكى، هذا إظهار للبكاء، التباكي هو إظهار للبكاء في النهاية. الإنسان قد يحس أنك تبكي في حين أنك في الواقع ما تبكي. حتى في تأريم بعض الوجوه مشكلة، هذا ما يجوز، تأتي بصفات غير موجودة حتى لو آية الله العظمى، ما يجوز. يحرم هجاء المؤمن. الهجاء هو ذكر العيوب في الشعر. خب، يحرم هجاء المؤمن ويجوز هجاء المخالف وكذا الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته. قلنا الهجاء هو ذكر العيوب في الشعر، ما قلتها في أول المسألة، يعني عادة الهجاء في الشعر، يعني عادة الهجاء هو في الشعر، قد يطلق عليه أيضا، والملاك واحد، يعني الملاك واحد سواء كان الهجاء في الشعر أو في غير الشعر، المعيار هو الحرمة هي موجودة في الشعر أو في غيره. وكذا الفاسق المبتدع، شخص ابتدع فكرة السفارة مثلا، يدعي أنه سفير للإمام الحجة مثلا، هذا مبتدع أليس كذلك؟ أيضا يجوز ماذا؟ هجاؤه لئلا يؤخذ ببدعته، تذكر عيوبه وما شابه ذلك لئلا يؤخذ ببدعته، الناس تلفظه الناس تتركه الناس. مسألة 31، يحرم الفحش من القول. يحرم الفحش من القول، يحرم الفحش من القول. الفحش ما يشتد قبحه من الكلام البذيء، ما يشتد قبحه من القول والكلام البذيء يقال له ماذا؟ فحش. ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس غير الزوجة والأمة، أما مع الزوجة والأمة فلا بأس به. هسه الآن لفظ مثلا هناك لفظ لفرج المرأة لفظ عامي، أنت تريد أن تأتي بمعنى يشير إلى لفظ فرج المرأة، فتأتي بلفظ عامي قبيح أيضا هذا يأتي في الفحش. لكن لو أتى الإنسان بهذا اللفظ مع زوجته أو مع أمته يقول الفقهاء لا بأس بذلك، أما معهما فلا بأس به. تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل، تأتي إلى القاضي وتعطيه مال ليحكم لصالحك، خب تارة يحكم لصالحك والحق معك، وتارة يحكم لصالحك والباطل معك، تارة الرشوة على الحق وتارة الرشوة على الباطل. يقول الرشوة على القضاء حرام سواء كانت رشوة على القضاء بالحق أو بالباطل. وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة، خب الظالم نهب دارك ترشيه لتسترد هذه الدار مثلا أو ما شابه ذلك، ترشي نفس الظالم أو أعوان الظالم أو ما شابه ذلك. وإن حرم على الظالم أخذها، الظالم لا يجوز له أخذها لأنه أخذ للمال بغير الحق بعد مش دي، لكن أنت يجوز لك أن تعطيه لترفع شره. خب لا، ذاك غير القضاء، ذاك غير القضاء. في القضاء تعطي للقاضي ليحكم في صالحك، قل تارة أنت محق وتارة أنت مبطل، هذا يقال رشوة القضاء. وذاك رشوة الظالم يعني الظالم نهب دارك أو ما شابه ذلك، أخذ أموالك بغير حق فأنت تعطيه، ما في قضاء هنا، فأنت تعطيه لماذا؟ لتسترجع دارك مثلا أو لترفع شره عنك. في القضاء ما في هذا
يعني مثلا حرق الحاكم جزاء من هذا
المنجعي، القاضي عندما يحكم لصالحك وأنت على الحق قضى لصالحك، واجب عليه أن يقضي لصالحك، ما فعل إحسانا إليك، التفت لم يحسن إليك، هذه نقطة لابد أن تكون واضحة. أنت تريد أن تعطيه هدية كغيره من البشر، تريد تقول كذي كغيره من البشر، أو تكريما له على كونه عادلا، ماكو مشكلة، واضح؟ وإن كان يعني القاضي ينبغي له أن يتوقف الحذر في أخذ الهدايا، لأن الرشاوى كثيرا ما تأتي بعنوان هدية، الرشوة ما حد يجي يقول لجوز هذه رشوة، ما حد يعطي القاضي يقول له هي رشوة، يقول له تفضل هي هدية للأولاد. لا يشتري بنفسه مثلا، لأنه قد يحسن إليه البعض و بالتالي يميل قلبيا إليهم. على أي حال يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره، تحتمل أن تضل أنت، يحرم عليك أن تحفظ كتاب الضلال وتقرأ في كتاب الضلال إذا كنت تحتمل أنه ماذا؟ إذا كنت تحتمل أنه تضل بهذا الكتاب. فلو أمن من ذلك أمن من الضلال، أو كانت هناك مصلحة أهم، أنا لا أعرف مصلحة أهم من الضلال، من عدم الضلال، إلا أن نقول أنه مصلحة مثلا، إلا أن يكون احتمال الضلال احتمال غير معتر به يعني جدا ضئيل، وإلا مصلحة أهم من كون الإنسان يسجد لا أعرف أنا. ملتسين؟ فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم جاز. خب مصلحة أهم قد يقال مثلا حفظ دمك مثلا، وجود كتاب صحيح البخاري في منزلك في بلد معين يحفظ دمك عن الإراقة مثلا، فأنت تحفظ هذا الكتاب مع كونه من كتب الضلال، تحفظ هذا الكتاب على الرف في منزلك، موجود احتمال أن يتأثر به البعض، لكن أنت تريد أن تحفظ، هذا أيضا له وجه، هذا يقال أن حفظ النفس هنا مصلحة أهم من احتمال الضلال، لأن احتمال الضلال احتمال ضئيل هنا، لكن حفظ النفس مصلحة أهم. خب كما يحرم حفظ هذه الكتب يحرم أيضا بيعها ونشرها. خب واحد يقول أنا أطبع هذا الكتاب، يحرم أن تبيع هذا الكتاب وتنشره. ومنها ومن كتب الضلال ماذا؟ الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها. خب أن تحفظ كتاب الإنجيل أو التوراة أو ما شابه ذلك، هذا مع احتمال التضليل بها، هذا غير مهم. إذا كان الإنسان يحتمل أن يضل هو أو بعض أقاربه من هذا الكتاب مثلا، أما إذا ما كان يحتمل ذلك، أنا شخصا الآن عندي مثلا التوراة والإنجيل في المنزل، لكن أنا أستعمله على المناقشة مع الطرف الآخر وياي، خب هذا لا يضر وجود هذا الكتاب في حوزتي، لا أحتمل ولا بنسبة واحد من الألف أن يؤثر فيه، هذا لا يقال أن هذا حرام هنا. خب أكو شيء، يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به، هذه مسألة مرت عندنا فوين في عند الكلام عن لباس المصلي، مشري هنا أيضا يذكرها عرضا ولا يطيل فيها. يحرم على الرجل لبس الذهب، ونحيل على المسألة المذكورة هناك لأنها مفصلة تفصيل طويل. يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم بالذهب ونحوه، حتى التختم به ونحوه، نحو التختم ما شابه التختم. خب وأما التزين به من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فالظاهر جوازه، لأنه لا يقال أنه يلبس الذهب، لا يصلح على من وضع في مقدمة أسنانه ذهبا أنه يلبس الذهب، هل يصلح أنه يلبس الذهب؟ لا يقال أنه يلبس الذهب. وإن كان يطلق أنه يتزين بالذهب، لكن هذا التزين ليس بلبس، والحرام هو لبس الرجل للذهب كتلبيس مقدم الأسنان، هذا الفعل تلبيس، لكن لا يطلق أن هذا الإنسان يلبس الذهب، اللي يشوفه يقول هذا لابس للذهب، لا يقال أنه هذا لبس للذهب هنا. خب مثل 35، يحرم الكذب. إذا أخذونها في المكاتب من جهة أن يعني مو فقط هذه، حس الآن بس الوجه ما يحضرني الآن وجه معين لإدخالها في الذهب عفوا في المكاتب، أن هذا مو تكسب، إلا أن يقال أنه شراء الذهب لهذا الفعل، لكن الشراء نفسه ما فيه إشكال، الإشكال في اللبس نفسه. توجهت يا عيد؟ بس وجه مناسبة من هذه الجهة بيكون يعني. يحرم الكذب، وهو يعني الكذب، تعريف للكذب الإخبار بما ليس بواقع. طب عندنا في البلاغة عندنا إخبار وعندنا إنشاء، تعرفون الفرق بين الإخبار والإنشاء؟ يحتاج من وضحه أو واضح؟ واضح؟ خب الإخبار ما يصح إطلاق، ما يصح نسبة الكذب والصدق إليه، الإنشاء ما لا يصح وصفه بالصدق او الكذب، مو كذي؟ طب هنا يقول الاخبار بما ليس بواقع، يعني تخبر بشيء ليس بواقع بحيث يصح ان يقال هذا صحيح او غير صحيح. اما الاستفهام، الاستفهام لا يقال له ماذا؟ انه اخبار. الاستفهام ليس اخبار. خب اذا وهو الاخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل. خب لا فرق بين ما يكون في مقام الجد او ما يكون في مقام الهزل، بحيث يقصد المتكلم ماذا؟ انشاء بعض المعاني بداعي الهزل المحض. الكذب في حال الهزل يعني ان يكون يأتي بخبر بقصد يخبر بخبر بقصد المزاح مثلا، هذا يقال له ماذا؟ هزل. وما يكون في مقام الهزل، نعم يستدرك بعض ذلك، يقول إذا تكلم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية بلا قصد الإخبار أصلا، صورة خبرها صورة خبر موجودة، لكن مثلا يقول حدثنا فلان بن فلان، مثلا حدثنا أبو هريرة مثلا بكذا وكذا، خب مع أنه واضح تماما صورة خبر موجودة، لكن لا يتبادر إلى ذهن شخص أنه إخبار، ملتفتين؟ لا يتبادر، إنما واضح أنه مزاح وليس بإخبار، يعني لا يتبادر إلى ذهن أي شخص أن هذا إخبار، بخلاف ما لو أتيت بإخبار قاصدا المزاح به، قاصدا المزاح به. في المثال الأول الذي استشكل به ولم يفرق بين الجد والهزل، كما لو أتى شخص يقول أخبرك بإخبار أنت احتملت صحة هذا الإخبار، كان مازحا في إخباره، هزليا في إخباره، لكن تحتمل أنت صحة هذا الإخبار، هناك يستشكل فيه. أما إذا كان أنت تأتي بصورة خبر لكنه لا يتبادر إلى ذهن السامع بتاتا أن هذا إخبار، هنا لا يستشكل فيه. شوف يقول نعم إذا تكلم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به. خب إذا وضح إليكم الفرق بين الهزل في المثال الأول والهزل في المثال الثاني. ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى له واقع، يأتي بكلام ويقصد بهذا الكلام معنى له واقع، معنى صحيح، لكن ظاهر الكلام خلاف ما قصده هو. مثلا يأتي ويسألك الشخص هل أكلت الصحن؟ فتقول أكلته. خب أنت تقصد أكلت الطعام الآخر مو الطعام الذي يقصده السائل، لكنك أوهمت السامع أنك قصدت ما يسأل عنه، أو يعني أجبت بجواب وأوهمت السامع أنك أجبت بجواب آخر، هذا يقال له ماذا؟ تورية. خب ومثله في عدم البأس التورية بأن يقصد من الكلام معنى له واقع، هو في الواقع أكل السندويش مثلا، لكن أوهم وقصد بكلامه أكلته، يعني أكلت السندويش، لكن أوهم السامع أنه أكل الصحن، أكل الطعام الموجود في الصحن، بأن يقصد من الكلام معنى له واقع ولكنه خلاف الظاهر، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، يجوز لك أن تكذب لترفع الضرر عن نفسك أو عن المؤمن، يوجد ضرر متوجه إليك فترفع الضرر عن نفسك خب أو عن مؤمن خب، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ، يجوز أن تحلف وأنت تكذب، يعني يقول لك هل فعلت هذا الشيء؟ يقول لك الظالم خب إن قلت له نعم قطع رأسك، خب تقول له لا، يقول لك احلف، تحلف لا أنا ما فعلت الفعل الفلاني. يعني ما قيد، احنا ما نقدر نقيد ايضا كلامه ضرر، خب اذا كان نعم لا الكلام عن الضرر الشخصي شيخنا، لكن نوع الإنسان الضرر يتوجه إلى الإنسان بما هو إنسان، لكن يشترط أن هذا الضرر يعني قد يكون هناك لحاظ بالنسبة للضرر المعتد به هنا، لأنه إذا كان ضرر لا يؤذى به مثلا أنه سيفقد هذه القطعة من المنديل مثلا، هذا لا يقال أنه ضرر يعني. ويجوز الكذب أيضا للإصلاح بين المؤمنين، للإصلاح بين المؤمنين، والأحوط استحبابا الاقتصار فيهما في الكذب والحلف على صورة عدم إمكان التورية فيهما، في الكذب والحلف على عدم إمكان التورية، أما إذا أمكنت التورية فالأحوط استحبابا أن يوري ولا ماذا ولا يكذب أو يحلف باطلا، يعني يوري في حلفه أو يوري في كذبه بحيث يوهم الإنسان أنه قال ما يريد. وأما الكذب في الوعد بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة. يأتي شخص ويعدك بأنه سيأتي في اليوم الثاني، في اليوم الثاني لا يأتي، في اليوم الثاني لا يأتي، يقول الفقهاء هذا وإن أخلف وعده لكن هذا ليس من ماذا، ليس من الكذب. وأما الكذب في الوعد بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة، كراهة شديدة في خلف الوعد، بعد ذلك يسترك يقول نعم لو كان المكلف حال الوعد ثانيا على الخلف أو على الخلف فالظاهر حرمته، يعني من البداية يقول لك سأأتي لك سألتقي بك يوم غد، وهو في حال إخبارك بهذا الخبر بانيا على أنه لا يريد أن يراك يوم غد، بس يريد يسكتك الآن، هذا كذب، هذا الآن هنا يكذب، مو يخلف في وعده، ها يكذب في إخبارك لأنه سيلتقي بك، ليتم بين الحالة الأولى والحالة الثانية. نعم لو كان حال الوعد بانيا على الخلف فالظاهر حرمته، والأحوط لزوما الاجتناب عن وعد أهل. خب إلى هنا كان الكلام واضح. خب الآن لو أن الإنسان يواعد أهله يقول الأحوط لزوما الاجتناب عن وعد، احتياط لزومي عن احتياط وجوبي، الاجتناب عن وعد أهله بشيء وهو لا يريد أن يأتي به. خب الإنسان بالنسبة إلى زوجته يعدها بشيء، يعد تقول له اشتري الشيء الفلاني، يقول لها إن شاء الله أنا اشتري الشيء الفلاني، خب يقول الأحوط لزوما بالنسبة إلى الزوجة أن لا يعدها بشيء وهو لا ينوي ماذا أن يفي به. بالنسبة إلى غير الأهل، بالنسبة إلى غير الزوجة والأولاد فتوى، بالنسبة إلى الزوجة والأولاد احتياط وجوبي. تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر، الظاهر أن الوقت أدركنا، مسألة 36 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.
الله.